الحمد لله رب العالمين. قلنا أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الطوسي ولم تكن موجودة قبله، وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، عليها إشكالات متعددة. أولا، الجمع بين الدليلين ليس هو عمل بالدليلين، هو طرح لهما، فما فر منه وقع فيه، فإنه يقول نجمع بينه ونعمل بهما أفضل من طرحهما معا أو طرح أحدهما الذي هو ترجيح بلا مرجح. فأنت حينما جمعت بينهما، أي حملت كل واحد منهما على غير ظاهره، أو حملت أحدهما على غير ظاهره، أيضا يكون طرح لأحدهما أو طرح لهما معا. ثانيا، إذا عملت هذا حتى في الجموع التبرعية، فقد زال موضوع الأخبار العلاجية. إذا الأخبار العلاجية ما لها موضوع، وهذا باطل، لأن الأخبار العلاجية الكثيرة التي ذكرها الأئمة موضوعها هو الجمع المستقر. أنت لم تبقي جمعا مستقرا، الجمع مهما أمكن، كيفي استحساني تبرعي. إذا هذه الأخبار ليس لها موضوع وهذا باطل. إذا يوجد هناك تعارض مستقر، والجمع مهما أمكن لم يصح، إنما يصح الجمع العرفي. على كل حال، الردود الأربعة التي ذكرناها تكفي لإسقاط هذه القاعدة. إذا عندنا تقدم التعارض غير المستقر وهو الجمع العرفي، وعندنا هذا الجمع التبرعي التي توجد له أمثلة أيضا ذكرها الفقهاء وردوها. ثالثا، أكو عندنا فرد جمع آخر ليس هو من الجموع المتقدمة العرفية، وإنما جمع آخر لم يدل عليه لفظ من الألفاظ ولا قرينة هناك، ولكن يقال به. الآن بالنسبة إلى الجموع العرفية تقدمت أمثلتها وهي كثيرة، أما الجموع التبرعية الاستحسانية هنا نذكر لها بعض الأمثلة، الجموع التبرعية الاستحسانية، ثم نذكر الجمع أو الجموع الأخرى المقبولة التي لم تكن من الجموع العرفية ولا تبرعية ولكن مقبولة. الجموع التبرعية الاستحسانية ورد في الروايات أنه في الرجم تقبل شهادة 3 رجال وامرأتين، رواية في الرجم تقبل الزنا بذات المحصنة، وهو محصن، أو هو محصن، أو المرأة محصنة وتزني بذات، تزني مع وجود رجل معها وزوجها يروح ويغدو عليها، هذا حكم الرجم. 3 رجال وامرأتان تجوز الشهادة في الرجم. روايات أخرى تقول لا تجوز الشهادة، لا تقبل الشهادة إذا شهد 3 رجال وامرأتان في الرجم، فلا يتحقق الرجم، لا يجوز الرجم. هذا تعارض مستقر. في الرجم روايات تقول 3 رجال وامرأتان تقبل شهادتهم وترجم المرأة مثلا، روايات تقول لا، 3 رجال وامرأتان لا يجوز الرجم، لا تقبل شهادتهم. الشيخ الطوسي جمع بينهما، قال الخبر الثاني الذي لم يجوز الرجم ب3 شهود وامرأتان حمله على عدم تعديل الرجال والنساء. يقول تجوز الشهادة، يعني شروط قبول الشهادة موجودة، حمل هذا الخبر الثاني على عدم توفر شروط شهادة الرجال والنساء. أو بل أما مع تكامل الشروط فحمل الرواية الأولى على تكامل الشروط، الرواية الثانية التي تقول لا يجوز شهادة 3 رجال وامرأتان حمله على عدم توفر الشروط. ولماذا لم تقلب؟ فأقول الرواية التي شهدت بالقبول حملها على توفر الشروط، شروط الشهادة. الثانية التي يقول لا يجوز الشهادة في الرجم حملها على عدم توفر شروط الشهادة. هذا الجمع بلا دليل. لماذا؟ لأن حمل الأخبار الأولى على صورة تكامل الشروط والخبر الثاني على صورة عدم تكامل الشروط خلاف الظاهر، لأن ظاهر كل واحد منهما أن الشروط متوفرة في الشهادة، ولذلك تقول هناك تقبل الشهادة، تقبل ثلاثة رجال وامرأتان، يعني الشروط متوفرة. هنا لا تقبل، يعني الشروط متوفرة ولا تقبل. إذن حمل بلا دليل، بل الموضوع في كلا الخبرين واحد، أنه شروط الشهادة متوفرة في هؤلاء الذين شهدوا، وشروط الشهادة متوفرين بها، والذي قالوا لا يجوز الرجم في الثلاثة. هو حمل الرواية الثانية التي تقول لا يجوز الرجم ولم تقبل الشهادة على عدم توفر الشروط، هذا جمع تبرعي وغير مقبول. طيب، مثال آخر للجمع التبرعي: إذا عقد رجل على امرأة ثم عقد على أختها، يعني أنا تزوجت امرأة هي معي سنة سنتين ثم عقدت على أختها وهي معي الأولى. هنا رواية عن الإمام الباقر تقول إنه سئل عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، أخته النسبية، قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، يعني عقد ثاني باطل، يفرق بينهم، عقد ثاني باطل. رواية ثانية عن الإمام الباقر أيضا أنه سئل عن رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. أي ما تقول الثاني باطل، تقول الثاني صحيح، اللي يمسك الثاني خلي يمسك الثاني يخلي سبيل الأخرى، اللي يمسك الأولى يمسك الأولى يخلي سبيل الثاني، أي تقول العقد الثاني صحيح. إذا من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، الرواية الأولى العقد الثاني باطل، يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، الثاني تقول لا العقد الثاني صحيح، اللي يمسك خلي يمسك الأولياء يفارق، اللي يمسك الأولياء الثاني يفارق، صحيح يعني. يعني ليش؟
الأولى تعينت في طلاق الثانية.
الأولى في طلاق الثانية؟ أصلاً الرواية الأولى تقول العقد الثاني باطل مو طلاق.
باطل.
الثاني تقول صحيح.
ثاني
ياهو.
يمسك أيامه.
إيه؟ لا، الكلام أن الأولى، الرواية الأولى تقول عقد باطل، الثاني تقول عقد صحيح، بعدين يجي كلامك. لا صحيح يتخير، هو صحيح اثنين خليهين، يقول لا يتخير، إذا صحيح. الأولى تقول باطل، هذا تعارض بالتباين. شيخ الطوسي جمع بينهما، يقول ليس الخبر الثاني اللي يقول أن الزواج الثاني صحيح ويمسك أيتهما شاء، يعني هذا صحيح وهذا صحيح ويخلي سبيل الأخرى، ليس الخبر الثاني منافيا لما تقدم من أن العقد الثاني باطل، لأن قوله يمسك أيتهما شاء محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر الأول، وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى ثم يمسك الثانية بعقد مستأنف. يعني حمل أن الثانية باطل باطل، ليش؟ ثاني تقول صحيح ويقول لا، اللي يمسك الأولى خلي يمسكها بالعقد الأول، اللي يمسك الثانية فيطلق الأولى ويحكم على الأولى، إذا لم يمسك، يقول ماكو تنافي بين الخبرين. هذا جمع أيضا كما ترى تبرعي استحساني بلا دليل، خلاف ظاهر الرواية الثانية المتبادر منها عند العرف هو التخيير بين إمساك أيته ما شاء من دون عقد جديد، فتعارض الأولى تقول الثانية باطل، تقول أمسكها الثانية صحيح. فإذا الجمع بينهما بهذا، هذا الجمع غير عرفي وتبرعي واستحساني لا دليل عليه. طيب، الآن انتهينا من الجموع التبرعي وهي كثيرة طبعا. الآن أكو فرد جمع مقبول بين دليلين، بين دليلين، وهو أولى من طرح الدليلين، غير ما سبق في التعارض غير المستقر من الجموع العرفية. هذا الجمع المقبول الذي وبين الدليلين ذكره الشيخ الأنصاري، ذكر له تطبيق الشيخ الأنصاري في كتاب الخيارات فيما لو تعارض المقومون لأرش العيب. يعني أنا اشتريت ثلاجة من السوق طلعت معيبة فيها عيب، فهنا إما أن أفسخ أرجع خيار العيب، وإما أن أمسك السلعة أخذ أرش، الأرش بين الصحيح والمعيب. فسحنا الأرش شكد، أنا ما أريد أرجع الثلاجة، كن أخذ الأرش شكد الأرش. اختلف المقومون، بعضهم قال المقاوم، هذا قال الأرش مالتها 10,000 دينار، ثاني قال لا 30,000 دينار، 30,000 دينار الأرش. ماذا نعمل؟ أكو قول نأخذ بأقل القروش، يعني 10,000 دينار نأخذ الأرش من البايع. أكو قول لا نأخذ بأكثر القروش، يعني 30,000 دينار. أكو قول نقترع فرعة، قد يرجع للبايع 10 أو 30. أكو قول نتصالح، لا 10 لا 30، صلح. أكو قول يتخير الحاكم، 5 أقوال في هذه المسألة. الشيخ الأنصاري يقول أقوى من هذه الأقوال الخمسة ما عليه معظم الفقهاء، أقوى من هذه طبعا أقوى من هذه الاحتمالات الخمسة، لا الأقوال، أنا قلت أقوال اشتباه، أقوى من هذه الاحتمالات الخمسة ما عليه المعظم. ما هو ما عليه المعظم؟ اللي قال 10 نأخذ بنصف كلامه، اللي قال 30 نأخذ بنصف كلامه، اجمع 5 إلى 15 الأرش 20، يعني نجمع 10 مع 30 قسم على 2، هذا المعظم. قال بهذا خب، هذا الشيء يقول لو فيما لو تعارض المقومون لأرش العيب، فقال لكن الأقوى من الكل وهي 5 احتمالات، نأخذ بالأقل نأخذ بالأكثر، القرعة الصلح تخيير الحاكم، أقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان، لأن كلا منهما حجة شرعية، لأن هذا الخبرة قال 10 الأرش، ذاك أما الحجة قال 30، كلا منهما حجة شرعية يلزم العربي هنا في تقييم الأرش، تقييم مقدار العيب يرجع إلى أهل الخبرة، فهذا حجة هذا هم حجة أهل خبرة، المفروض هذا أهل ثقة هذا هم أهل خبرة ثقة، لأن كل منهما حجة شرعية يلزم العمل به، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه، يعني المشتري يقول أريد الأكثر، البائع يقول أعطي الأرش الأقل، فما يمكن العمل، فإذا تعذر العمل في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه، فإذا قوم أحدهما المعيب بعشرة فقد قوم كل من نصفه بخمسة، كل من نصفه بخمسة، وإذا قوم الآخر المعيب بثمانية فقد قوم كل من نصفه بأربعة، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري في مكاسبه في بحث الخيارات. فإن قيل، هو ما يقول إن المقومين متعارضان في النصف أيضا، بالنصف هم هذا يقول نصف 5، هذا يقول نصف 4، مثل ما يقول هذا الأرش 10، هذا يقول 8، بالنصف هذا يقول نصف الأرش 5، هذا يقول نصف الأرش 4، هم مختلفين. فإن قيل إن المقومين متعارضان في النصف أيضا، فأجاب بقوله الشيخ الأنصاري أجاب، وقولاهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل، فيلزم بما ذكر طرح كلا القولين في النصفين متعارض، إلا أن طرح قول كل منهما في النصف الأول مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة، من طرح كليهما. زين نطرحين او نطرح الاولياء بالنص نقبل النص، نطرح الثانية بالنص ناخذ بالنص. يقول هذا اولى من طرحهما معا، اولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كليهما أو أحدهما رأسا. وهذا معنى قولهم إن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا. هذا الجمع ذهب إليه المعظم متبرعي مو استحساني، ففسر الجمع مهما أمكن بين الدليل الأولى من الطرح، فسر بهذا الجمع الذي ذهب إليه المعظم، وهو ليس جمعا عرفيا ولكن ليس استحسانيا وليس إحسانيا وتبرعيا. كيف ليس استحسانيا وليس تبرعيا؟ ثم قال الشيخ الأنصاري: ولذا جعل في تمهيد القواعد، تمهيد قواعد الشهيد الثاني، من فروع هذه القاعدة، أكو مثال آخر فروع هذه القاعدة وهو الجمع مهما أمكن أولى من الطرف، يعبر عنها الجمع مهما أمكن أولى من الطرف، من فروع المثال آخر وهو: إذا كانت دار في يد شخص وأنا وشخص آخر ندعيها، لكن قاعد بيها ما يدعيها، يقول أنا هذا حوش هذه طبت فيه قعدت مو إلي، أنا مو إلي، الأول جاب بينة أنه له، أنا جبت بينة أنه إلي، وكلانا خارجان عن الدار، يعني إيدنا مو على الدار، والذي في الدار لا يدعي الدار، فبينة هذا التي تقول الدار له تعارض بينتي التي تقول الدار لي، تعارضت البينتان في دار في يدي رجل آخر أو في يدينا الدار إحنا قاعدين بيها، إحنا قاعدين بيها، هو قاعد بيها وأنا قاعد بيها، أنا أجيب بينة إلي ويجيب بينة إلي، بس إما الدار بيد الشخص الثالث وإحنا خارجين، وإما الدار بيدنا كلينا وكل يدعيها له. طيب هنا ماذا قال الفقهاء؟ قال نحسب الدار نصفين، نصف لهذا الذي أقام بين أن الدار له نصف لي. ولماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ الجمع بين البينتين دليلين، الجمع بين البينتين مهما أمكن أولى من الطرف، جعلها الشيخ الأنصاري من هاي، لكن هذه ذهب إليها بل يقول جعل الشهيد في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار في يد رجلين يدعيها كل منهما أو قل في يد رجل ثالث ونحن خارج الدار، بل يقول ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله. يقول هاي في هذا نقول بالجمع العرفي أولى مما إذا تعارضت الروايات في أحكام الله، هنا في أحكام الله لكن حقوق الناس أنا أستحق الذي مشتري، هاي حقي حق الناس، هو كون يعطيني البايع، ودار بيدينا كل يدعيها هاي حقنا، هنا قلنا بالقاعدة. يقول هنا نقول بهذه القاعدة أولى من قولنا أو أولى من مراعاة هذه القاعدة بين الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى، في أحكام الله تعالى إذا تعارضت راح نأخذ بالأقوى، مثلا في الجموع التبرعية بالأقوى، بالمفسر الذي يفسر الدليل الثاني، بالجمع العرفي، هناك ما راح نأخذ بالدليلين، نأخذ بشيء ثالث جمع عرفي. يقول ما نحن فيه أولى من تلك الروايات التي نجمع بينهما جمعا عرفيا. لماذا؟ يقول لأن الأخذ بأحدهما كلية وترك الآخر كلية في التكاليف الشرعية الإلهية، إذا تعاطي الروايات ماذا نعمل؟ إذا تعاطي الروايات إما جمع عرفي طلع جمع عرفي خيره، ما هو جمع عرفي شو نسوي؟ نروح إلى روايات الترجيح، روايات الترجيح ماذا قالت؟ قال خذ بما اشتهر بينهما، خذ بما خالف العامة، خذ أخذنا بأحدهما ضربنا الآخر، ضربنا الآخر، هناك راح ناخذ بكل بواحد منهما ونضرب الاخر. اذا ذهبنا الى مرجحات الى باب المرجحات في التكاليف الشرعيه الالهيه، يقول خب اذا اخذنا ببعضها، يقول اخذنا ببعضها في حق الله سبحانه وتعالى، لان الشارع وقال اذا تعارضت ولا يمكن جميع الروح اخذ باحدهما. هو قال اذا احنا امتثلنا امر الله تعالى في الاحكام الشرعيه الالهيه، اذا تعارضت وذهبنا الى باب الترجيع اخذنا باحدهما. اما هناك لا، يقول هاي مو احكام الله، هاي حقوق الناس، حقوق الناس. التبعيد ناخذ هذا من هذا الدليل نص، وناخذ من هذا الدليل نص، هذا اولى. التبعيد جمعا بين حقوق الناس ومراعاة للجميع ولو في جميع، هذا اولى من الشارع الذي قال روح اخذ ببعض الادلة عند التعارض المستقر وماكو جمع عرفي، روح اخذ ببعضها. فاحنا قاعد ناخذ هنا ببعض الدليل، هذا ناخذ منه بنص الدليل، هذا ناخذ من نص الدليل. هناك في احكام الشرعية اذا تعارض لما نحن قال اخذ بواحد اضرب الثاني، وهذا احنا حقوق الناس ناخذ من هذا نص ناخذ من هذا نص، هذا اولى. هذا خلص كلام الشيخ الانصاري. احنا نقول هذا الجمع الاخير لا نعبر عنه كما عبر الشيخ الانصاري بالجمع مهما امكن اولى من الطريق. قلنا هاي روح هذه نعم مو صلح، يا حاكم يحكم مو صلح، يحكم بتنصيف الدار، هذا مو صلح. يعني احدى البينتين تقول هذا الى نصف الدار ولا هو نصف الدار، الثانية تقول نصف الدار لي ونصف الدار لي، فناخذ البينة الاولى بنصف الدار وما ناخذ بها في نصف الثاني، ناخذ البينة الثانية تقول يم بنصف الدار، اذا عملنا بهما لكن بالنصف. مثل المقومين اذا اختلفوا ناخذ من المقوم الاول نصف ما قال، ناخذ من المقوم الثاني نصف ما قال، فقد عملنا بكل منهما لكن بالنصف.
كلام نفس الكلام في مساله
التمرد
ما عملنا به اختلاف.
التمرد
نفس الكلام اللي تقدم في اول
نعم. هذا الجمع اللي عبر عن الشيخ صار انه ناخذ بهاي القاعده في هذا الموضوع. المحرم هم ذهب الى المعمر هم ذهب، هذا جمع تبرعي؟ لا مو جمع، العفو جمع عرفي؟ لا مو جمع عرفي، هذا جمع تبرعي باطل او صحيح؟ كلام المعظم ذهبوا انه في قضية المقومين اذا اختلفوا في الارش نجمعهما ونقسم، اذا اثنين نجمعهم نقسم على اثنين، اذا المقومين ثلاثة نجمعهم نقسم على ثلاثة، إذا المقوم من أربعة نجمعهم قسم على أربعة وهو الأرش. معظم ذهب إلى هذا. الدار التي تكون بيد شخص أو بيدينا إذا كل يدعيها هنا يحكمون بالتناصف، نصف إليك الدار نصف إلي. حكم. هاي من الجموع التبرعية أو لا؟ هاي جمع. نعبر عنها بهذا دلت عليه قاعدة العدل والإنصاف. العدل يقتضي هكذا. الانصاف يقتضي هكذا، لا نقول هذا جمع تبرعي، هذا عقد، هذا جمع دل عليه العقل الانصاف، ماكو غيره. شو تسوي؟ تاخذ بالمقابل يقول 30 الارش او تقوم بهذا الذي يقول 10 ارش، ترجح بلا مرجح، تاخذ بهما ما يمكن. العقل شو يقول هنا؟ العقل يقول اجمع انقسم على اثنين، العقل يقول الانصاف هكذا يقول. طيب شو نسوي هنا؟ ناخذ امرأة او ناخذ دية رجل؟ الحاكم شو يقول؟ مش في نص، احنا ماكو نص في قضية الارش اذا اختلفوا، هنا ماكو قاعدة العدل والانصاف هكذا تقول، لا تقول انه هذا جمع تبرعي وقبلنا استثناء من الجموع التبرعي، الجموع التبرعي ما عنده دليل، هاي الحاكم يقول به كل الناس كلهم، ما يمكن العمل بكلا الدليلين في الأرش بالمقوم الأول والمقوم، ما يمكن. المشتري يقول أريد أبو التقويم الأكثر 30، البائع يقول أريد أبو التقويم الأقل، خل إيش يقدم تقويم المشتري الذي ينفعه، خل نقوم التقويم الذي ينفع البائع، ما يمكن العمل بهما معا.
نتركن معها دليل دليلين حجتين ونروح بالحكم غيرهم يختلفون. إذا قاعدة العدل والإنصاف هكذا تقول. طيب لماذا لم يدخل هذا الجامع بالجموع العرفية؟ خلينا نقول جمع عرفي خلص، سوينا جمع عرفي، سوينا جمع تبرعي، سوينا جمع ثالث مقبول دلت عليه قاعدة العدل والإنصاف. خلينا نقول هذا جمع عرفي. إنما لم نقل بأن هذا جمع عرفي، لأن الجمع العرفي إنما يكون فيما إذا كان المتكلم بكلا الكلامين واحدا أو بحكم الواحد. لا واحد أو بحكم الواحد كالأئمة المعصومون مع النبي كلامهم واحد بحكم الواحد، دول كلهم ينقلون عن الوحي، مو مجتهدين، دول مو أصحاب رأي. هناك يجي الجمع العرفي إذا كان الكلامين المتعارضين المتضادين من واحد أو بحكم الواحد كالأئمة، حيث أنهم يمثلون جهة واحدة وهي سنة الرسول أحكام الله، دول مو مجتهدين، فكلمات الأئمة هي كلمات الرسول. وكذلك إذا كان الكلام، انتبه، صادر من جهة واحدة، جهة واحدة، حزب حزب أول مرة يقول شيء مرة ثانية يقول شيء، قيادي يقول شيء قيادي يقول شيء، هنا يتكلمون عن نظريتهم الحزبية، هنا يعتبر المتكلم واحد، يصير جمع عرفي إذا أكو جمع عرفي. أما ما نحن فيه من تقدير المعيب من قبل المقومين، تقدير أرش العيب بتقديرين مختلفين، هنا الكلام المختلف والمتعارض صادرا من اثنين، كل يمثل رأيه، مو قضية جهة واحدة، كل يمثل رأيه، فلا يأتي الجمع العرفي بينهما. لذا اضطر الشيخ الأنصاري إلى الاستدلال على رأيه بقاعدة الجمع مهما أمكن، ما قال هذا جمع عرفي، جمع عرفي في كلام واحد إذا أكو تناقض، أو كلام صادر من جهة واحدة كلام مع النبي، يعني يمثلون الوحي، يمثلون أحكام الله، أو حزب واحد أكو تناقض في كلام هذا القيادي مع هذا القيادي، لأن كلهم يتكلمون عن نظرية حزبية واحدة. أخا هنا لا، كلهم رأي الشخصي، هذا المقوم وهذا المقوم رأي شخصي، فاضطر الشيخ الأنصاري يعبر عنا بقاعدة. الصحيح نحن نقول هذا الجمع العرفي دلت عليه قاعدة العدل والإنصاف، لا ندخل بالجمع العرفي ولا بقاعدة الجمع مهما أمكن، لأن هاي معنى الدليل أبطلناها بأربعة ردود. إذا خلينا نعبر عنها بقاعدة العدل والإنصاف، قاعدة العدل والإنصاف. طيب الآن أخو أمثلة أخرى لقاعدة العدل والإنصاف، يعني شنو يعني على الجمع يحكم به العقل، كل جمع يحكم به العقل هذا مقبول لقاعدة العدل والإنصاف. مثلا الحكم العقلي يوجب القطع، إذا قال شخص لآخر انتبه أعتق عبدك عني، هي موجودة، والقائل والمقول كلاهما يعلمان بالدليل القائل لا عتق إلا في ملكي، شلون يعتق عبد عني؟ انا مطلوب كفاره افطار عندي في شهر رمضان، اقول اعتق عبدك عني، لا عتق الا في ملك، شلون يعتق عني؟ هو يعتق عني، هو ملكه، اذا اعتق عبدك عني وعارض لا عتق الا في ملك. هنا العقل يقول هذا المتكلم مع المتكلم معه ويعلمان بان لا عتق الا في ملك، يقول اعتق عبدك عني، العقل يقول معناه انه ملكني العبد ثم اعتق بالوكالة، هذا معناه ملكني العبد اخذني اياه ثم اعتق عني بالوكالة، هذا العقل يقول، اقول اعتق عبدك عني انا مطلوب كفارة، واحنا نعلم انه لا عتق الا في ملك، العقل يتدخل هنا يقول اذا قطعا قطعا، هذا يقول قطعا هذا حكم، هل المراد انه ملكني العبد ثم اعتق عني يصير لا عتق الا في ملك، لا اتكلم في ملك يصير. طيب مثال اخر
صاحب
لا عفت إلا في ملكي كلامنا هنا يا علماء عفت جبنا الكفارة مو عقوبة لا الكفارة هذه عقوبة مو أنه لا الكفارة إذا كانت مو عفت يعني لا تتوقف على التمليك بس أعطيكم مثال آخر انتبه أنا أقول لك هذه أموالي اشتري بيها طعام لك هاي أموالي تأخذ هاي أموالي اشتري بيها طعام لك هنا تعارض هنا تعارض اشتري بأموالي هذه طعام لك تعارض بين الكلامين اشتري بأموالي يعني الطعام لي طعام لك شوف اشتري بأموالي يعني أنني أنا المالك للطعام طعام لك يعني أنت تملك الطعام إذا اشتري بأموالي معناه طعام لي طعام لي أموالي إذا المثمن يكون لي طعام لك تعارض أنه اشتري بأموالي معناه الطعام لي الطعام لي الطعام لك هاي تعارض لكن العقل هنا يدخل يقول المراد قطعا يريد بكلامه اشتري بأموالك طعام لك ثم أوهبه إلي أو هاي أموالك أوهبها إلي أنا أملك ثم اشتري لي طعاما العقل يدخل هذا هو المتكلم عاقل يفتهم شنو اشتري بأموالي طعام لك تبعثي تعارض اشتري بأموالك يعني طعام إلي أنا ملكه طعام إلك يعني أنت تملكه شو يصير اشتري بأموالي يعني معاملة شخصية خارجية يعني الأموال اشتري بها خب معناه أنا أملك الطعام بينما أقول أنت تملك الطعام هاي تنافي العقل يدخل هنا كل دول المتكلمين عقلاء يفهمون نعم إذا قطعا يريد إحدى حالتين إما يشتري طعام إلي ثم يملك لي الطعام أو يملك لي المال ثم يشتري لي الطعام العقل يدخل طيب أكو مثال آخر إذا أجدنا أدلة شرعية يجوز ضرب اليتيم دليل آخر لا يجوز ضرب اليتيم يحرم ضرب اليتيم هنا العقل يدخل يقول يجوز ضرب اليتيم للتأديب يحرم ضرب اليتيم للتشفي من أبيه ليش هنا يدخل العقل يجمع بينهما لأن التأديب جائز عقل يقول التأديب جائز والضرب للتشفي حرام ظلم فإذا يجوز يحملها على التأديب الذي هو جائز ومستحب والمحرم يحملها على الظلم العقل يدخل يصلح بذلك يجوز ضرب اليتيم يحرم ضرب اليتيم العقل يدخل يصير حكم قطعي إذا العقل يدخل وصار قطع حكم قطعي وعادة اللي قلنا جمع معروف مقبول لكنه ليس من الجموع القرفية المتقدمة هذا غاية ما يمكن أن يقال في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا